بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة والأخوات في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وانتهينا في اللقاء السابق من الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الشأن، وقفنا على قول الإمام أحمد رحمه الله الذي ساقه المصنف. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
هذا الأثر أيها الإخوة، كما تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى لم ينص على من أخرجه أو رواه عن الإمام أحمد، وهذا الأثر رواه عن الإمام أحمد جماعة من أصحابه وتلاميذه، قد رواه عنه الفضل بن زياد، والفضل بن زياد هو القطان، وكان من المقدمين عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وله مسائل كثيرة عنه. ورواه كذلك أبو طالب، وهو المشكاني من الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، ورواه أيضا ابن بطة العكبري في الإبانة في المجلد الأول صفحة 260 بسنده إلى الفضل ابن زياد. وقد ذكر الإمام ابن تيمية هذا الأثر في العديد من كتبه، ونقله في أكثر من مصنف له، و من هذه المصنفات الصارم المسلول على شاتم الرسول. وخلاصة الأمر في هذا، وذكره بعض الشراح، من أن كلام الإمام أحمد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مشهور عنه، وقد رواه عنه جماعة من أصحابه، وسار في الأقطار وسطر في الأسطار. نعم.
قال الشارح: قول أحمد رحمه الله عجبت، العجب نوعان: الأول عجب استحسان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الثاني عجب إنكار، كما في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون. والعجب في كلام الإمام أحمد، أحمد هنا عجب إنكار. قوله الإسناد، المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى راويه، أي عرفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. قوله يذهبون إلى رأي سفيان،
الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إسناد ويسمى سند أيضا. نعم.
قوله يذهبون إلى رأي سفيان أي سفيان الثوري، لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع لكنهم انقرضوا، فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث. قوله والله يقول فليحذر، الفاء عاطفة واللام للأمر، ولهذا سكنت وجزم الفعل بها لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. قوله عن أمره، الضمير يعود للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أول الآية، قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
نعم. والمعصية أيها الإخوة هي مخالفة الأمر، فمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصاه، ومخالف النهي كما قرر أهل العلم عاصم، من يخالف النهي ولا يمتثل تركه يعد عاصيا ومخالفا لهذا النهي المتوجه إليه بالاجتناب. نعم.
فإن قيل لما عدي الفعل بعن مع أن يخالف يتعدى بنفسه.
نعم. لماذا عدي الفعل بعن؟ فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مع أنه كان بالإمكان أن يقول فليحذر الذين يخالفون أمره بدون أن يأتي بعن، فما هي العلة في ذلك؟
أجيب أن الفعل ضمن معنى الإعراض، أي يعرضون عن أمره زاهدا فيه وعدم مبالاة فيه.
زاهدا ولا زهدا؟
زهدا.
نعم.
أي يعرضون عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة به. وأمره واحد الأوامر وليس واحد الأمور، لأن الأمر هو الذي يخالف فيه وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأوامر.
نعم. مفرد مضاف. الأمر أضيف إلى إيش؟ الهاء. نعم. يرجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أن جميع الأوامر من وقع في مخالفتها يعتبر ماذا؟ عاصيا. فكأن المعنى فليحذر الذين يخالفون عن كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فتنة، الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك، وعلى هذا يكون الوعيد بأحد أمرين، إما الشرك وإما العذاب الأليم.
وللعلماء في المراد بالفتنة هنا أقوال. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير وفي الفتنة ها هنا ثلاثة أقوال، أحدها الضلالة قال ابن عباس، والثاني بلاء في الدنيا قاله مجاهد، والثالث كفر قاله السدي ومقاتل. فهذه ثلاثة أقوال، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي ضلالة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي بلاء في الدنيا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي كفر وشرك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفره اختار القول الثالث، والحقيقة أنه لا تعارض بين هذه الأقوال، فلا يمنع أن يصاب المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالضلالة والانحراف والعياذ بالله، ولا يمنع أن يلحق المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم البلاء في الدنيا، وهكذا يقال في شأن الشرك والكفر. نعم. بعد هذا أيها الإخوة نرجع إلى بيان المعنى الإجمالي لهذا الحديث، وهي المسألة الثانية في هذا الأثر. المسألة الأولى تقدمت وهي تخريجه، المسألة الثانية المعنى الإجمالي له، وهو مستفاد من تقرير المؤلف الذي سمعناه. فيقال يقرر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الأثر الوارد عنه الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتركه لقول فلان ولرأي فلان تقليدا لهم. لماذا هذا الإنكار؟ لأن هذا العمل خلاف ما يجب على المؤمن إذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قد ثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شأن المؤمن إذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي باب من أبواب الدين، في الاعتقاد أو العبادة أو الأخلاق والمعاملة، أن يستسلم له وأن يتبعه بالعمل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد: فالواجب على المكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه. فهذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين الإمام أحمد رحمه الله أيضا أن من أعرض عما ثبتت به السنة فإنه متوعد بوعيد شديد غليظ، إذ يخشى عليه والعياذ بالله من الشرك الذي قد يكون سببا لخلوده في النار، نسأل الله السلامة والعافية، أو العذاب الأليم. واستدل رحمه الله تعالى بآية سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول في المجلد الثاني صفحة 117، طبعا الصارم المسلول له عدة طبعات أفضلها التي في ثلاثة مجلدات مخدومة ومحققة تحقيقا علميا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 117: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر أو إلى العذاب الأليم، يعني المخالفة عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول دل هذا على أنه قد يكون مفضيا يعني مؤديا إلى الكفر أو العذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو ماذا؟ هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به، يعني بترك الأمر وعدم المبالاة به، إنما لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الأثر. هذا الأثر يا الأخوة فيه فوائد، وهي تعتبر أصولا للمسلم في حياته. الفائدة الأولى أن ترك السنة والإعراض عنها مع وضوح الحكم فيها من المنكر الذي يجب التصدي له بحسب الاستطاعة. ولذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا على من صدر منه ذلك، فقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الفائدة الثانية أن مآل هذا الإعراض عن السنة زيغ القلب وفتنته والعياذ بالله. ولهذا نلاحظ أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لعله إذا رد بعض قوله الثمرة أو النتيجة، قال: أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد عند قول الإمام أحمد، قال: نبه رحمه الله أن على أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الأثر أن الأئمة والعلماء الراسخين والسلف لم يكونوا يحابون أحدا كائنا من كان في هذا الباب، أعني في باب ثبوت النص وصحة الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باب وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام عند تبين الحديث. وهذا أخواني ظاهر من تمثيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسفيان الثوري، فلم تمنع مكانة سفيان الثوري في نفس الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن ينكر على من أخذ برأي سفيان المخالف للدليل، فمكانة سفيان رحمه الله تعالى ومنزلته محفوظة في قلب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن لا تعني هذه المكانة وتلك المنزلة أن يقدم قوله على قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الإخوة، أعني لهذه الفائدة شواهد من حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تعظيمه للسنة وفي تقديمه الدليل وفي الفتيا بالنص الصحيح. جاء أن الإمام أحمد قال لأحمد بن الحسين وهو من أصحاب الإمام أحمد: ألا تعجب يقال للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع، وقال فلان فيقنع؟ وهذا كقوله هنا في هذا الأثر: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى للإمام أحمد صاحب السنن، قال الإمام أحمد: الرجل يسأل، عفوا، الرجل يسأل، أدله على إنسان يسأله يعني يستفتيه؟ قال رحمه الله تعالى: إذا كان يفتي بالسنة لا يعجبني رأي أحد. وهذا الأمر أيها الإخوة، أعني الفتيا بالدليل ومراعاة النص عند بيان الحكم الشرعي، كان الإمام أحمد رحمه الله متمثلا به في حياته وفي فتاويه وفي بيانه لمن سأله. قال عبد الوهاب الوراق رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. قالوا له: وأي شيء بان لك، يعني ظهر لك، وأي شيء بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت؟ فقال رحمه الله، يعني عبد الوهاب، قال: رجل سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بأن قال: حدثنا وأخبرنا. يعني بأي شيء؟ بالحديث وبالدليل. ألا يكبر هذا في النفس أيها الإخوة؟ لا شك. وهكذا كان سائر الأئمة. طيب، ما دلالة الحديث أيها الإخوة من خلال ما قرأنا؟ على ماذا يدل الحديث؟
تحريم طاعة العلماء إذا خالف قولهم خالف قول النبي صلى الله عليه
وسلم. أحسن. نعم، يدل هذا الأثر أيها الإخوة على أن من كان متمكنا من الوصول إلى الحق ومعرفة الحكم بدليله فإنه لا يسوغ له ولا يجوز أن يقلد أحدا. واضح؟ لأنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، أي أن عندهم مقدرة على ماذا؟ على الوصول إلى الدليل وفهم معناه وإدراك مراده. فنقول يدل هذا الأثر على أن من كان متمكنا من الوصول إلى الحق ومعرفة الحكم بدليله فإنه لا يسوغ له تقليد أحد أو الأخذ بقوله، وأن فاعل ذلك معرض لوعيد شديد كما في آية النور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الأخنائي، كتاب في الرد على هذا الرجل في باب الزيارة، قال: أجمع المسلمون على أن من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يقلد أحدا في خلافه. انتهى كلامه. الشاهد أيها الإخوة، وهذه المسألة الرابعة، الشاهد من كلام الإمام أحمد للترجمة، وهي قول المصنف: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحرير ما أحل الله إلى آخره. قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، ثم استدلاله بالآية، هذا كله شاهد للترجمة. ما وجه الاستشهاد؟ ما وجه الاستشهاد من هذا الأثر على الترجمة؟ يعني كيف دل الأثر على هذا العنوان العريض وهذه الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ الجواب أيها الإخوة، وجه الاستشهاد تمثيل الإمام أحمد بسفيان الثوري رحمه الله، تمثيل الإمام أحمد بسفيان الثوري، كما بين ذلك المصنف رحمه الله في المسائل، في المسألة الرابعة قال: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. وبيان هذا أن يقال أن ترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية تحليلا أو تحريما، والأخذ بأقوال العلماء المعارضة للدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العقوبة ويصيرهم ماذا؟ ويصيرهم أربابا من دون الله. واضح؟ لأن المصنف أو الترجمة: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا هو وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من هذا الأثر على الترجمة. طيب، نسأل الأخيرة في هذا الأثر: ما مناسبة الأثر لكتاب التوحيد؟ يعني لماذا أورد المصنف هذا الأثر تحت هذه الترجمة أو تحت هذا الباب؟ الجواب، تفضل. جيد، لا بس. يقال أيضا أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر تحت هذه الترجمة لما فيه من الدلالة على تحريم طاعة العالم والأخذ بقوله المخالف للحديث الثابت في التحليل والتحريم لما فيه من الدلالة على تحريم طاعة العالم وعلى عدم جواز الأخذ بقوله المخالف للحديث الثابت في التحليل والتحريم، أو يقال يعني عبارة أعم لما اشتمل عليه من الدلالة على أن ترك العمل بالكتاب أو السنة والأخذ بأقوال العلماء المخالفة لذلك من اتخاذهم أربابا من دون الله، والله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بالأثر. تفضل زكريا.
وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في تخريج الحديث وبيان درجته. تلاحظون المصنف رحمه الله تعالى عزاه إلى الإمام أحمد والترمذي وذكر تحسينه، ويقال في تخريج الحديث: رواه الترمذي كما قال المصنف هنا، وراه كذلك الطبراني في المعجم الكبير، ورواه ابن جرير في تفسيره المعروف جامع البيان، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف ابن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، فذكر الحديث. وفي إسناد هذا الحديث رجل يقال له كما سمعتم غطيف ابن أعين، وغطيف هذا قال عنه الترمذي: ليس بمعروف في الحديث. وهذه هي علة الحديث، جهالة هذا الراوي غطيف ابن أعين. وللحديث أيها الإخوة شاهد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهذا الشاهد رواه عبد الرزاق في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما، حيث سئل رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يصلون لهم؟ قال رضي الله عنه: لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحلونه، فصاروا بذلك أربابا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا إسناد صحيح مرسل. ولعل لذلك، يعني لهذا الشاهد، حسنه الترمذي رحمه الله تعالى كما ذكر المصنف، وحسنه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان كما في مجموع الفتاوى 67، وفصل القول أيضا في ذلك، يعني في الحكم بتحسينه، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 3293، ونص أيضا على تحسينه في كتابه غاية المرام في تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام برقم 6. نلاحظ في التخريج أن المؤلف رحمه الله تعالى عزاه إلى من؟ إلى الإمام أحمد. نعم، عزى المصنف رحمه الله الحديث إلى الإمام أحمد، ولعله رحمه الله تبع في ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الموضع المذكور آنفا بعد ذكره لعزو ابن كثير الحديث لأحمد، قال: ولعله، يعني ابن كثير، ولعله يعني في غير مسنده، فإني لم أره فيه ولا عزاه إليه غيره، لم يعز الحديث إلى المسند غير لم يعز الحديث إلى الإمام أحمد غير ابن كثير رحمه الله تعالى، فالله أعلم. طيب، نقرأ الآن معنى الحديث عند الشارح رحمه الله تعالى، ثم نعود إلى بيانه على سبيل الإجمال من خلال ما يستفاد من تقرير الشارح.
قوله في حديث عدي بن حاتم: اتخذوا، الضمير يعود للنصارى، لأن اليهود لم يتخذوا المسيح ابن مريم إلها، بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله، وادعوا أنهم قتلوه. ويحتمل أن يعود الضمير لليهود والنصارى جميعا، ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم، وهذا هو المتبادر من السياق مع الآية التي قبلها. قوله: أحبارهم ورهبانهم، الأحبار جمع حبر،
جمع حبر الحبر المعروف اللي يكتبون فيه.
الأحبار جمع حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها.
خلاص أنا أتراجع الحين، يلا.
وهو العالم الواسع العلم، والرهبان جمع راهب، وهو العابد الزاهد. قوله: أربابا من دون الله، أي مشاركين لله عز وجل في التشريع، لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع، ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع. قوله: والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه إلها مع الله، بدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والعبادة التذلل والخضوع واتباع الأوامر واجتناب النواهي. قوله إلها واحدا، هو الله عز وجل. وإله، أي مألوه معبود مطاع، وليس بمعنى آله، أي قادر على الاختراع، فإن هذا المعنى فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم، فيكون معنى لا إله إلا الله على هذا القول لا رب إلا الله، وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة، إذ لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موحدين، لأنهم يقولون لا رب إلا الله. قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله.
نعم، وهذا تقدم بالتفصيل أيها الإخوة في أول الكتاب، فارجعوا إليه. نعم، في بيان معنى الإله ومعنى الرب والفرق بينهما، وبيان فساد المعنى الذي عليه كثير من أهل الكلام في هذا الوقت من تفسير الإله بمعنى الخالق الرازق المدبر. نعم.
وهذه إحدى القراءتين وهي سبعية. قوله سبحانه عما يشركون، سبحان اسم مصدر، وهي معمول أو مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره يسبح سبحانه، أي تسبيحا، لأن اسم المصدر بمعنى المصدر، فسبحان مفعول مطلق عاملها محذوف وجوبا، وهي ملازمة للإضافة، إما إلى مضمر كما في الآية سبحانه، أو إلى مظهر كما في سبحان الله. والتسبيح التنزيه، أي تنزيه الله عن كل نقص، ولا يحتاج أن نقول ومماثلة المخلوقين، لأن المماثلة نقص، ولكن إذا قلناها فذلك من باب زيادة الإيضاح، حتى لا يظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال من باب الكمال، فيكون المعنى تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مماثلة المخلوقين. وقوله عما يشركون أي مما سواه من المسيح بن مريم والأحبار والرهبان، فهو متنزه عن كل شرك وعن كل مشرك به. وقوله عما يشركون هذا من البلاغة في القرآن، لأنها جاءت محتملة أن تكون ما مصدرية فيكون المعنى عن شركهم، أو موصولة ويكون المعنى سبحان الله عن الذين يشركون به، وهي صالحة للأمرين فتكون شاملة لهما، لأن الصحيح جواز استعمال المشترك في معنيه إذا لم يكن بينهما تعارض، فيكون التنزيه عن الشرك وعن المشرك به. قوله إنا لسنا نعبدهم أي لا نعبد الأحبار والرهبان ولا نسجد لهم ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر لهم، وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبدا، لأنه رسول الله، فما أحله فقد أحله الله، وما حرمه فقد حرمه الله. وقد حاول بعض الناس أن يعل الحديث لهذا المعنى مع ضعف سنده، والحديث حسنه الترمذي والألباني وآخرون وضعفه آخرون. ويجاب عن التعليل المذكور بأن قول عدي لسنا نعبدهم يعود على الأحبار والرهبان، أما عيسى بن مريم فالمعروف أنهم يعبدونه، وبدأ بتحريم الحلال لأنه أعظم من تحليل الحرام، وكلاهما محرم، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قوله فتلك عبادتهم، ووجه كونها عبادة أن من معنى العبادة الطاعة، وطاعة غير الله عبادة للمطاع، ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة الله، أما إذا كانت في طاعة الله فهي عبادة لله، لأنك أطعت غير الله في طاعة الله، كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت، فلا تكون قد عبدت أباك بطاعتك له، ولكن عبدت الله لأنك أطعت غير الله في طاعة الله، ولأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله. ويستفاد من الحديث أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. ثانيا أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع، أما في عبادة الله فهي عبادة لله. ثالثا أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أربابا.
خلاصة ما تقدم أيها الإخوة في بيان معنى الحديث على سبيل الإجمال، يقال يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مفهوم العبادة للمخلوق، ويصحح لعدي رضي الله تعالى عنه، ويفسر له ما استشكله في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأن معنى العبادة لا يقتصر على مجرد السجود أو الدعاء أو النذر للمخلوق، بل معناها أوسع من ذلك، فإن من معناها ومن مفهومها الطاعة للمخلوق، والمراد هنا الطاعة الخاصة، وهي اتباع العلماء والعباد وطاعتهم في مخالفة شرع الله عز وجل، وفي تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأن هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله كما نبه المصنف رحمه الله، وأن هذا من جعلهم شركاء مع الله تبارك وتعالى في التشريع. يؤيد هذا ما تقدم معنا من أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه، فقد سئل عن هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يصلون لهم؟ هذا الذي فهمه من؟ عدي. قال لسنا نعبدهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بحوار معه أن المعنى لا يقف على هذا، فقال له: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. ولهذا لما سئل حذيفة هنا في هذا الأثر أكانوا يصلون لهم، وقس على ذلك بقية العبادات، قال: لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه، يعتقدون أنه حلال، مع أنه في شريعة الله عز وجل التي أنزلها عليهم حرام، ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه، يعتقدون حرمته، مع أنه في شريعة الله جل وعلا التي أنزلها عليهم حلال. قال: فصاروا، أي الأحبار والرهبان، بذلك أربابا، أي شركاء مع الله تبارك وتعالى. طيب، ولهذا قال المصنف رحمه الله في المسائل، أيها الإخوة لاحظوا في المسألة الثالثة، قال: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. اقرأ زكريا.
الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة، والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما أشبهه، لكن بيّن صلى الله عليه وسلم المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال.
نعم، أحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الأول 98، إيش ما تكتب سعود، قال رحمه الله: وكثير في بيان هذا، قال في بيان شرك الطاعة: وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة. إلى أن قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث عدي، قال: فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه، إما دينا وإما دنيا، وإما دنيا ودينا. واضح؟ يعني في هذه الأمور يعتقد هذا الاعتقاد. طيب، المسألة التي تليها: ما دلالة الحديث؟ على ماذا يدل الحديث؟ أبو عبد الله، شو تفهم من دلالة الحديث؟ على أن إيش؟ طاعة هؤلاء، شو فيها؟ أيوة أيوة، نص الحديث. أيوة، شو؟ هي طاعة ولا معصية؟ معصية. إذن يدل الحديث على أن طاعة الرهبان في معصية الله ماذا؟ عبادة لهم من دون الله. طاعة الرهبان في معصية الله وفي تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم من دون الله. الشاهد أيها الإخوة من هذا الحديث للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ إلى أن قال: فتلك عبادتهم. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث على أن من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا وشركاء مع الله عز وجل؟ وجه الدلالة أيها الإخوة التصريح بأن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا وجه الدلالة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فاقتضاء الصراط المستقيم. والاقتضاء أيها الإخوة له عدة طبعات طبعا، لكن أجودها التي بتحقيق الدكتور ناصر العقل. قال الشيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء في المجلد الثاني صفحة 84: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. إذن هذا النوع مذموم نعوذ بالله. طيب، المسألة الأخيرة مناسبة الحديث للباب. لماذا أورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب؟ الجواب: أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب لما اشتمل عليه من أن طاعة المخلوق في التحليل والتحريم عبادة، وأنه من الشرك بالله عز وجل. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من النصوص التي أوردها المؤلف في هذا الباب. نأتي على المسألة الهامة في هذا الباب، وهي قاعدة الباب والتفصيل في طاعة العلماء والأمراء وغيرهم في تحليل ما حرم الله أو العكس. المصنف رحمه الله تعالى أيها الإخوة ذكر هنا القاعدة وفصل الحكم فيها. ومعرفة أيها الإخوة هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل آخر بإذن الله، في غاية الأهمية. وسبب هذا يعود إلى الاضطراب في هذا الباب، فإن الاضطراب في هذا الباب، باب الطاعة، كبير جدا. وكثير من المعاصرين والكتاب خاضوا فيه وصنفوا فيه، لكن بجهل وبهوى والعياذ بالله. وكلام كثير من المعاصرين في هذا الباب مبني على أي شيء؟ مبني على أصول ومفاهيم خارجة عن دلائل النصوص الشرعية وعن تقريرات العلماء المعتبرين الراسخين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى منارات للناس في بيان هذه المسائل. وهذا الكلام والإخوة باب الطاعة للمخلوق والشرك فيها أكثر ما يرى الخوض فيه في كلمات من يسمون بالقادة، قادة الأحزاب والتيارات التكفيرية وغيره. وعلى رأس هؤلاء الذين خاضوا خوض في غاية السوء سيد قطب في تفسيره المعروف المشهور في ظلال القرآن، فقد اضطرب هو وغيره ممن كتب في هذا. ومن أسباب الاضطراب أيها الإخوة عند هؤلاء هو الظن بأن طاعة المخلوق أو الطاعة للمخلوق مساوية لإيش؟ للعبادة، وهذا خطأ. ظنهم أن طاعة المخلوق مساوية للعبادة، وبناء عليه ماذا حكموا؟ قالوا: فكل من أطاع غير الله في معصية الله فقد أشرك بالله وكان عبدا لغير الله. وجاءت بناء على هذا تلكم والعياذ بالله الفكرة، وهي تكفير المجتمعات، وهذا كما لا يخفى غير صواب. فليس كل طاعة المخلوق تعد عبادة له، بل المقام فيه تفصيل، وبالتفصيل يتبين السبيل وتنزل الأحكام في مواضعها اللائقة بها التي دلت عليها النصوص. فلا يصح وليس من العدل أن يجعل من يعتقد في غير الله جل وعلا الحل جواز التحليل والتحريم في الأمور ويساوى بمن يعتقد حرمة ذلك، وهذا سيتبين إن شاء الله من خلال كلام الشيخ العثيمين وغيره إن شاء الله. تفضل يا زكريا.
واعلم أن اتباع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله.
لاحظوا أيها الإخوة، هنا يعني سخط على حكم الله تبارك وتعالى وعدم رضا بما أنزل الله جل وعلا، ومع هذا فيه أيضا تقديم، وهي ثمرة تقديم لحكم ولطاعة المخلوق على طاعة رب العالمين. إذن هناك أمور قامت في أيش؟ قامت في القلب تعظيما لهذا المخلوق. ما حكمه؟
فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله، فأحبط الله عمله، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر.
نعم، إذن هذا هو القسم الأول وهذا حكمه. القسم الثاني،
الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختاره، كأنه يريد مثلا وظيفة، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة.
هل يتساوى هذا الصنف مع الصنف الأول؟ لا يتساوى أبدا، فهذا الصنف يعتقد أن حكم الله جل وعلا هو الأصلح وهو الأنفع، لكن أغواه الشيطان وزين في قلبه المعصية فاختار والعياذ بالله ما اختار من الأمور المخالفة فعمل بها، فهذا حكمه أنه عاص فلا يكفر ولا يخرج من الملة، وإنما يحكم بماذا؟ يحكم بإثمه، وأنه عاص لله جل وعلا وعاص لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه خارج عن الطاعة، يعني يعتبر من الفساق. نعم. القسم الثالث،
الثالث أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله، فينقسم إلى قسمين.
لاحظوا الآن، يراعى في هذه الأحكام حال الشخص المطيع لمن أطاعه من المعظمين أو من المتبوعين، فيراعى حاله من حيث العلم ومن حيث الجهل ونحو ذلك، من حيث القدرة على الوصول إلى معرفة الحكم وعدم القدرة، من حيث وجود الآلية عند هذا الشخص لمعرفة ما أنزل الله جل وعلا ومعرفة حكمه، ومن حيث العجز عن ذلك. فصل الشيخ العثيمين رحمه الله فقال: نعم،
ألف أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه.
هذا القسم الأول. نعم،
أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر، فهو آثم لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم.
نعم.
باء أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك، ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. لو قلنا بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة، ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطأه.
هذا التقرير أيها الإخوة الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله مستفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من المواضع من مؤلفاته، وكلامه يعني متناثر. من هذه المواضع ما جاء في كتاب الإيمان في المجلد السابع صفحة 70، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، يعني هؤلاء المتبوعين أو المرؤوسين ونحو ذلك، عفوا الرؤساء، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم، يعني يتبعون الرؤساء وغيرهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر يقول شيخ الإسلام، وهذا الذي قرره الشيخ العثيمين، وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد، لاحظوا شيخ الإسلام ينص ويؤكد على قضية الاعتقاد وانعقاد القلب على هذا الأمر، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء، هذا القسم الأول. الثاني قال رحمه الله: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحريم الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يمكن أيها الإخوة عرض هذه الأقسام بصورة أخرى بناء على ما نص عليه الشارح رحمه الله في صفحة 150 عندما نص على العقيدة والعمل، واستشكل هذا أحد الحضور كيف يكون تحريم ما أحل الله والعكس عقيدة وعملا، لما فسر الشيخ رحمه الله الترجمة قال: في تحريم ما أحل الله أي في جعله حراما أي عقيدة وعملا، أو تحليل ما حرم الله أي في جعله حلالا عقيدة وعملا. كيف؟ نأتي على التفصيل، مع أن الكلام كلام الشيخ العثيمين واضح في البيان، لكن بشكل أو بطريقة أخرى نعرضه بشكل مفصل أكثر. فيقال أيها الإخوة أن الطاعة في التحليل والتحريم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول طاعة في الاعتقاد، والقسم الثاني طاعة في العمل، واضح؟ طيب، القسم الأول وهو الطاعة في الاعتقاد، الطاعة في الاعتقاد لها ثلاث حالات أو نقول ثلاث صور: الحالة الأولى اعتقاد أن غير الله له أن يحل ويحرم برأيه وهواه، اعتقاد أن غير الله تعالى له أن يحل ويحرم برأيه وبهواه، ما حكم هذه الحالة؟ نعم، حكم هذه الحالة نقول: من اعتقد هذا فهو كافر والعياذ بالله، من اعتقد هذا فهو كافر، وإن لم يطع من اعتقد فيه هذا الشيء. طيب، الحالة الثانية من حالات الطاعة في الاعتقاد اتباع المعظم، انتبهوا العبارات دقيقة شوي فتحتاج منكم إلى تنبه، اتباع المعظم أو المتبوع في تحليله وتحريمه اعتقادا، اتباع المعظم أو المطاع أو المتبوع في تحليله وفي تحريمه اعتقادا. المعنى أيها الإخوة حتى تتضح الصورة: أن يحل العالم أو الأمير أو الرئيس أمرا حرمه الله عز وجل، فيتبعه من يتبعه على ذلك، اعتقادا، يعني أن ما يعتقد، يعني أنه يعتقد أن ما حرمه هذا أو ما أحله فإنه ماذا؟ يعتبر حراما أو حلالا بحسب ما يعني قاله ذلك المتبوع أو قاله ذلك المطاع ديانة. لاحظوا، ديانة واعتقادا فيه. طيب، ما حكم هذه الحالة أبو علي؟ نعم، حكم هذه الحالة أنها شرك بالله تعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ مثال وهي الإخوة الفواكه، شو حكمها أبو عبيد؟ حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال؟ واللحم؟ مباح؟ حلال يعني. طيب، فإذا حرمها من حرمها؟ طيب، من هؤلاء المقدسين أو المعظمين أو المطاعين، فتابعه من تابعه على حكمه على اللحم أنه حرام أو على الفواكه أنها حرام، واعتقد هذا التابع أنها محرمة وقام في قلبه ذلك كأنه ينبهنا على الأذان. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فمن اتبع هذا المطاع أو الرئيس أو الحبر في تحريم الفواكه مثلا أو اللحوم وقام في قلبه هذا الحكم مع علمه بحل الله تبارك وتعالى لها، فإنه يعتبر والعياذ بالله مشركا بالله جل وعلا. وهذا الأمر أيها الإخوة عندما يذكر لا يذكر من فراغ، هذا موجود إلى الآن، هذه الأمور موجودة خصوصا والعياذ بالله عند بعض أهل الطرق المنحرفة من المتصوفة وغيرهم. الحالة الثالثة من حالات ماذا؟ الطاعة في الاعتقاد أحسن. اعتقاد جواز المعظم أو المطاع في المعصية. لاحظوا نقول اعتقاد جواز المعظم أو المطاع في المعصية، يعني فيما حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عنه. هذه الحالة ما حكمها؟ أنها كفر بالله تبارك وتعالى، وهي لا شك مصادمة يعني صراحة لحديث إنما الطاعة في المعروف. وواضح هذه الحالة والمقصود منها، فإن التابع في هذه الحالة يعتقد جواز ماذا؟ جواز فعل طاعة، جواز فعل المعصية ديانة للمطاع واعتقادا لإباحتها. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالقسم الأول، الطاعة في الاعتقاد. الطاعة في العمل لها حالتان. الحالة الأولى الطاعة في عمل شركي، طاعة في عمل شركي كالطاعة والعياذ بالله في السجود لغير الله، أو الطاعة في الاستغاثة بغير الله من الجن وغيرهم. كل عمل دل النص على أنه شرك بالله تبارك وتعالى فإن الطاعة فيه تعتبر ماذا؟ شركا أكبر. هذا حكم هذه الحالة، الطاعة في عمل شركي حكمها أنها شرك أكبر. الحالة الثانية الطاعة في معصية مع اعتقاد أنها معصية، كالطاعة في شرب الخمر، أو الطاعة والعياذ بالله في عقوق الوالدين، أو في أخذ الرشوة، أو في السرقة ونحو ذلك لأي غرض دنيوي، فحكمها ماذا؟ حكمها أنها فسق، وأن القائم بالمعصية يعتبر عاصيا وفاعلا لمنكر عظيم، ولا يكفر بذلك أو يحكم بخروجه من الملة، وذلك لما قام في قلبه من اعتقاد حرمة هذه الأمور وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل فعلها، لكن فعلها والعياذ بالله لهوى في نفسه أو لطلب دنيا ونحو ذلك. هذا أيها الإخوة ما يتعلق ب يعني نقول قاعدة الباب، وأنه إذا فهمت هذه الحالات وضبطت هذه الأقسام فإنه بإذن الله تبارك وتعالى تنجلي كثير من الإشكالات، وأيضا يعرف كيف يرد على أولئك الذين خلطوا في هذا الباب بين حالات الطاعة وبين أقسامها، وبالتالي خلطوا في حكمها على من قام بها، فهذا لا بد من إدراكه. والمسألة طبعا تحتاج إلى مزيد تفصيل يعني معززة بكلام أهل العلم وبالآثار عن السلف، وكلها موجودة ولله الحمد، لكن هذه خلاصتها. طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني استطرد كثيرا بعد ذلك في بعض المسائل من قوله فائدة، يعني فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، وحالات الحاكم بغير ما أنزل الله، وتطرق إلى يعني مسائل تتعلق بالتعصب المذهبي، وأيضا بالموقف الشرعي من التكفير وشروط التكفير. فما أدري شو رأيك، نتجاوزها الشيخ أبو عبد الله ولا نقرأها؟ ها ما أسمع الآن؟ لا لا ما في وقت خاص. أقول الآن ما في وقت، لأنها تحتاج شوي إلى تعليق. فهو بعض الكلام يعني لابد من ذكره لأن يعني حاجة الساحة إليه كبيرة خصوصا في الوقت الحالي، وبعض الكلام يعني قد يتجاوز لأنه يعني قد يربك الأخوة يعني قضية المصالح المرسلة وحكم المصالح المرسلة بندخل في الأصول، فربما نتجاوزه. لكن الموقف الشرعي من التكفير، شروط التكفير يمكن أن يعني يقرأ، فنؤجل هذا إن شاء الله إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، نقرأه ونتممه ونعلق عليه بما يناسب، والله تعالى أعلم. تفضل يا سعود.
ياخذ مثلا يقلد مذهب الحنابلة، لما تقول هذا الحديث عارض قول مذهب، يقول انا اخذ بفهم الامام، الامام اولى من الفهم بتصحيح وتضعيف الامام، وانا اعتقد ان الامام يعني قوله يرضي الله ويرضي الرسول.
هذا من الطرق للاسبوع القادم ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. نعم، شيء اخر؟ لأن حتى هؤلاء يعني أتباع المذاهب على أقسام، منهم من قد يدخل والعياذ بالله في اتخاذ يعني الإمام والعياذ بالله يعني شركاء مع الله عز وجل في التشريع، ومنهم لا، من هو دون ذلك. طيب في شيء آخر؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خير.
إياكم.